قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم، خيار من خيار تقلب بين أشرف الأصلاب وأطهر البطون، تبارك من بالحلم جمله وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. صدره مشكاة نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذا لقاء متجدد مع برنامجنا آيات وآفاق، وما زلنا بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه في رحاب سورة البقرة. سورة البقرة نوه النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق الصحابي الجليل أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. والبطلة هم السحرة. اقرأوا البقرة فوائدها وثمارها فإن أخذها بركة، وعلى العكس تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه مسلم في صحيحه أنه قال: بأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي رواية: أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أضف إلى ذلك أن هذه السورة الطيبة المباركة اشتملت على أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ألا وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله، فأجاب أبي رضي الله عنه وكان عالما بكتاب الله بأن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في صدر أبي بن كعب وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم يا أبا المنذر، وهي كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. في هذه السورة أيضا أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين التي جاءت في أواخر السورة. وفي هذه السورة خواتيمها، وهي كنز أنزله الله تعالى من تحت عرشه وخص به هذه الأمة إكراما لمقام نبيها عليه الصلاة والسلام. ما قرأ المسلم بحرف من خواتيم البقرة إلا وآته الله إياه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين اللتين في أواخر البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه كل أذى، وقيل كفتاه السحر والشياطين، فالأمر مطلق وعام وليس بمقيد ولا خاص. هذه السورة المباركة كما ذكرنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية اشتملت على معظم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالعبادات والمعاملات، تحدثت عن الصلاة، وتحدثت عن الصيام، وتحدثت عن الزكاة، وعن الحج والعمرة، وعن أحكام الأسرة من الزواج والطلاق والرضاع والعدة وغير ذلك. وبالرغم أن الجو الغالب على هذه السورة هو جو السور المدنية التي تعنى في المقام الأول بالأحكام التشريعية سواء فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات، فإنها أيضا تحدثت بجو يشابه تماما جو السور المكية. تحدثت عن العقيدة، تحدثت عن البعث، تحدثت عن النشور بعد الموت. ولذلك ذكرت هذه السورة إحياء الله تبارك وتعالى للموتى في خمسة مواطن. الموطن الأول قصة البقرة التي سردناها على مسامعكم في الحلقة الماضية، وفيها دليل على أن الله تعالى يبعث من يموت، هذا الرجل الغني الذي قتل بواسطة ابن أخيه وكان يتعجل موت عمه ليرثه، أحياه الله تعالى لما ضرب ببعض أجزاء البقرة، وفي ذلك دليل وبرهان على أن الله تعالى يبعث من في القبور. الموطن الثاني قصة أصحاب موسى 70 الذين اختارهم للقاء الله عز وجل، فقال الله تعالى لهم: موتوا، أماتهم الله ثم أحياهم من بعد موتهم. الموطن الثالث قصة النفر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم. الموطن الرابع قصة العزير الذي أماته الله 100 عام ثم أحياه بعد 100 عام، فوجد طعامه كما هو لم يتسنه لم يفسد، ووجد الحمار قد أحياه الله عز وجل أيضا بعد موته، فهذا دليل على أن الله تعالى يبعث الموتى في يوم القيامة. الموطن الخامس والأخير قصة الطير مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لما طلب من ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله عز وجل أن يأخذ بعضا من الطيور وأن يقطعها أجزاء وأن يفرقها على عدة جبال ثم يأمرها فتأتيه سعيا. فهذه خمسة مواطن كما ذكر المفسرون تحدث فيها الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة بأدلة واضحة ظاهرة وببراهين ساطعة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور. تعالوا بنا نقف عند آية من آيات هذه السورة ونتبين فيها الآفاق التي أثبتها لنا العلم الحديث. آية الصيام يقول فيها الملك العلام عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا سمعنا الحق تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فواجب يجب علينا أن نتنبه وأن نستمع بإصغاء وأن نبادر بتنفيذ الأمر أو اجتناب النهي. كان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو كما نعلم جميعا من أفاضل الصحابة كان يقول إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، يعني استمع إليها جيدا، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. ولقد شرف الله تعالى هذه الأمة بهذا النداء حينما خاطبهم بلفظ الإيمان يا أيها الذين آمنوا. قال الفخر الرازي رحمه الله بلغنا أن الله تبارك وتعالى كان إذا خاطب الأمم السابقة آمرا أو ناهيا يخاطبهم عز وجل بقوله يا أيها المساكين، وهذه حقيقة، نحن فقراء ومساكين إلى رب العالمين كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن شرف الله تعالى هذه الأمة إكراما لمقام نبيه عليه الصلاة والسلام فلم يخاطبها كما خاطب من سبق بيا أيها المساكين، بل كرمهم وشرفهم وأعلى من قدرهم فخاطبهم عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا. وهذه نداءات الإيمان تكررت في القرآن الكريم 89 مرة، في كل المرات عدا مرة واحدة تفتتح الآية بالنداء. المرة الوحيدة التي جاء النداء في وسط الآية في سورة الأحزاب في قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تعالوا بنا نقف عند آية الصيام، وفيها نداء من الملك العلام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، والذي كتب وفرض هو الله عز وجل. كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الصيام كان مكتوبا ومفروضا على السابقين، ثم بين العلة من فرضه. ليس المراد من فرض الصيام أن يعاقبنا الله عز وجل بالجوع والعطش والبعد عن المباحات وما أحل لنا، لكن لغاية سامية. فقال عز من قائل لعلكم تتقون. إذن الغاية والهدف من فرض الصيام أن نصل إلى مرتبة التقوى. وقد يقول قائل أو يسأل سائل ما الهدف من أن نصل إلى مرتبة التقوى؟ الهدف معروف، أن نسعد في الدنيا والآخرة. فالسعداء في الدنيا هم المتقون وهم أولياء الله عز وجل كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى أعد الجنة بنعيمها وما فيها من مباهج وفرح وسرور، ولن يدخل الجنة أحد إلا إن كان من المتقين. علينا أن نتعرف على هذه الحقيقة وأن نكون على غاية الثقة بها، لن يدخل الجنة أحد إلا إذا كان تقيا كما قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد رؤية الله عز وجل في الجنة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، فهذه نعمة أعظم من نعمة الجنة نفسها. وكما قال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لم نتحدث عن التقوى بالتفصيل، إنما بينا أن الغاية والهدف من فرض الصيام أن نصل إلى مرتبة التقوى، والغاية والهدف من وصولنا إلى مرتبة التقوى أن ندخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذه الآية الكريمة آية فرضية الصيام. تعالوا بنا نتعرف على ما أثبته لنا العلم الحديث والطب الحديث من فوائد الصيام. وبالطبع نذكر أن المسلم إذا أمر بأمر عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، ليس بالضرورة أن تظهر الحكمة، لأن البعض يعتقد أن الأمر إذا لم تظهر منه الحكمة فإنه لا يفعل. هذا كلام لا يعقل ولا يقبل، وإنما قول المؤمن سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فليس بالضرورة أن تكون الحكمة ظاهرة، لكن إن ظهرت فبها ونعمت. وأظهر مثال على قول هذا الجهاد فرضه الله تعالى على المسلمين، وهو جهاد الدفع. إن حل العدو بأرض المسلمين فلا بد أن يدفع، يصبح الجهاد فرضا عينيا، وهو جهاد الطلب بعد ذلك. الجهاد ما الحكمة الظاهرة فيه؟ والمؤمن يعني ليس ما المنفعة الظاهرة فيه؟ المسلم بالجهاد يترك البلد والولد والأهل والعشيرة، والجهاد كما نعلم فيه جز الرؤوس وقطع الأعناق وبتر الأطفراف وتسيير الدماء وخراب البيوت وتيتم الأطفال وترمل النساء، فليس هناك منفعة عاجلة، لكن هناك منافع أخرى ليس هذا وقت الحديث عنها. تعالوا بنا إلى الصيام نتعرف على حكمته ولماذا فرضه الله تعالى علينا. أولا، الأقدمون استعملوا الصيام كوسيلة للشفاء من كثير من الأمراض وتخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه نتيجة للغذاء والطعام والشراب، وهذا موجود في كتب الأقدمين. يعني مثلا جالينوس الطبيب اليوناني المعروف وأرسطو وإفلاطون وغيرهم تركوا لنا مخطوطات وكتب تبين لنا أنهم كانوا يستخدمون الصيام كوسيلة للشفاء من الأمراض، وهذا يبين لنا كيف أن الله عز وجل أمر به من سبق: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يفرض أمرا إلا وفيه منفعة ومصلحة، ولا ينهى عن أمر إلا وفيه منفعة ومصلحة. هذه واحدة. الطب الحديث أثبت أن للصيام الفوائد الكثيرة. تعالوا بنا نتعرف على بعض هذه الفوائد، ولا أقول على كل الفوائد لأن هذا يطول. أولا، ثبت بالدليل القاطع أن الصيام علاج فعال للاضطرابات النفسية، الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الناس اليوم. يعني نحن في عصر التقدم وعصر التقنية أو التكنولوجيا كما يقولون، وعصر الرفاهية وعصر المعلوماتية وعصر كل شيء، يعني بالزر تدوس على الزر فيتحقق لك ما تريد، لكن في المقابل أصابتنا والعياذ بالله الأمراض النفسية، الكآبة والقلق والإحباط وانفصام الشخصية وغير ذلك. ثبت بالدليل القاطع أن أحسن علاج فعال لهذه الأمراض النفسية هو الصيام. في موسكو عاصمة روسيا هناك معهد كبير جدا اسمه معهد الطب النفسي، يعالج فيه المرضى النفسيون، وهناك وحدة خاصة في هذا المعهد تعرف بوحدة الصيام، يرأسها البروفيسور يوري نيكولايف. بروفيسور يوري نيكولايف يقول أنه عالج أكثر من 7000 مريض نفسي وأمراض متنوعة، القلق والإحباط والاكتئاب وانفصام الشخصية، عالجهم بالصيام فجاءت النتيجة مرضية، شفاء تماما 100%. قال: بينما أخفق العلاج بكل أنواع الأدوية، والفضل ما شاهدت به الأعداء. هذا بروفيسور روسي ملحد لا يؤمن بدين يوري نيكولايف يقول أنه عالج أكثر من 7000 مريض نفسي بأمراض متعددة، انفصام الشخصية والكآبة والقلق والإحباط، بأي شيء عالجهم؟ بالصيام، بعدما أخفقت طريقة المعالجة بالوسائل الأخرى بالأدوية الكيميائية. وهناك مجلة يابانية متخصصة في الطب اسمها مجلة سوبارو أو سبارو، يعني سوبارو هذه ماركة سيارة يابانية، أيضا كتب بها بحث يقول أن الصيام وسيلة فعالة لمعالجة الأمراض النفسية. كيف يتم ذلك؟ باختصار، الصيام يعطي للمخ وللأعصاب راحة إجبارية، والصيام يبدأ أول ما يبدأ بتنقية الدم من السموم، ثم يصل هذا الدم النقي إلى المخ فيقوم بإحداث تغيير لوظائفه وعلاج هذه الأمراض النفسية. فالصيام علاج فعال بإذن الله تعالى لتخليص الجسم من السموم والنفايات. هل تعلم أخي المشاهد وهل تعلمين أختي المشاهدة أن الأطباء قدروا أن الإنسان الذي يحيا ما بين 60 إلى 70 سنة يدخل في جسده قرابة 200 كيلو جرام من السموم والنفايات؟ سبحانك ربي، حوالي 200 كيلو جرام من السموم والنفايات تدخل في أجسادنا عن طريق الطعام والشراب. أضف إلى ذلك كميات هائلة من السموم والنفايات تدخل عبر الهواء الذي نستنشقه، ولا سيما نحن في عصر التلوث. هذه النفايات والسموم في صورة أكاسيد الكربون، أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، وأكاسيد الكبريت والرصاص المنبعثة من احتراق السيارات وأدوات السير. فما الذي يخلص أجسامنا من هذه السموم ومن هذه النفايات المتراكمة؟ الصوم. إذا ذكرنا أول فائدة طبية للصيام، معالجة الأمراض النفسية. والأمراض النفسية من أقسى الأمراض معالجة، معالجتها صعبة جدا وتطول، وكما بين البروفيسور الروسي في أغلب الأوقات لا تأتي بنتيجة الأدوية الكيماوية، لكن الصيام بفضل الملك العلام أتى بنتائج مبهرة مذهلة. ثانيا، من فوائد الصيام الذي فرضه علينا ربنا عز وجل معالجة مرض السمنة والبدانة. هل تعلمون إخوتي الأفاضل أن أمريكا هذه الدولة التي نقول أنها عظمى، أكثر من 60% من أهلها مصابون بالبدانة بالسمنة. وطبعا معروف أن السمنة تؤدي إلى أمراض كثيرة، مرض السكري عافاني الله وإياكم، تصلب الشرايين، ضغط الدم، أمراض القلب الأخرى، ضيق التنفس. أضف إلى ذلك أن المصابين بالسمنة يصابون بأمراض نفسية، الاكتئاب. غالبية المصابين بالسمنة والبدانة يصابون بمرض الاكتئاب والعياذ بالله. أيضا جرب الصيام كطريقة فعالة ناجحة في معالجة السمنة، والدليل على ذلك أن الإنسان إذا بدأ يصوم فإن الجسم يحتاج إلى وقود ليستمد منه الطاقة والحركة، فيقوم الجسم بتزويب الشحوم المتراكمة، وهناك خلايا ضعيفة وخلايا مريضة يحللها الجسم ويعتبرها كغذاء باعتبار قاعدة معروفة أن القوي يأكل الضعيف أو أن الضعيف يكون غذاء للقوي. فإذا ما استمرت عملية الصيام استمرت عملية توظيف الجسم من الدهون والشحوم وتخليص الشرايين من التصلب الذي يكون بها، فهكذا نعالج مرضا خطيرا ألا وهو السمنة أو البدانة الذي يؤدي إلى عدة أمراض. ثالثا، من الأمراض التي ثبت أن الصوم له دور فعال في علاجها آلام المفاصل أيا كانت، آلام العمود الفقري، آلام الرقبة، أسفل الظهر، آلام الركبة، آلام بقية المفاصل. أيضا ثبت بالدليل القاطع أنها من الممكن أن تخف إلى حد كبير جدا إذا صام الإنسان لمدة 4 أسابيع. لاحظوا معي، وهذه المدة تقترب تماما من المدة التي فرضها الله تعالى علينا بصيام شهر رمضان، الشهر 30 يوما أو 29، وهم يقولون أن المدة لا تقل عن 4 أسابيع. معنا اتصال إن شاء الله، تفضل أخي الفاضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ممكن أعرف بنك مصر إسلامي ولا مش إسلامي؟
أفتى فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله، وكان من كبار العلماء بمصر، وكذلك أفتى الدكتور محمد عبد المقصود بارك الله فيه وأمتع به، وكذلك أفتى الدكتور عبد الله بركات العميد السابق لكلية الدعوة بأن المعاملات الإسلامية في مصر لا تكون إلا في بنك فيصل. وهذه ليست دعوة للبنك، أنا ليس لأي شيء منك، لكن أقول هذا لمن أراد أن يضع أمواله في مصر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعود إلى موضوعنا، تفضل أخي الفاضل، معنا اتصال إن شاء الله، انقطع أعتقد، نستكمل بإذن الله. آلام الظهر والعمود الفقري والرقبة وكل المفاصل، إذا صام الإنسان 4 أسابيع، هذا كلام الأطباء وهم ليسوا بالمسلمين، فإنها تزول وتخف إلى حد كبير جدا. انظروا إلى المسافة الزمنية، يعني تقترب تماما من أيام الفريضة، وهي كما نعلم شهر رمضان كما أمرنا بذلك الله تبارك وتعالى وعز وجل. أيضا إخوتي الكرام، الجهاز الهضمي، كثير من الناس يعانون من الإمساك المزمن، وقالوا جربنا كل أنواع الأدوية فما أفلحت وما أتت بنتيجة. لو أنهم صاموا فإن الإمساك بإذن الله يزول. أضف إلى ذلك متاعب القولون ومتاعب الأمعاء المزمنة، كل هذا يزول بإذن الله عز وجل عن طريق الصيام. الأمراض الجلدية وبخاصة ما يعرف بالحساسية والإكزيما أيضا تخف إلى حد كبير إذا مارسنا الصيام. الأعجب من ذلك والأغرب أن الهرمون الجنسي سواء عند الرجل أو عند المرأة، والهرمون هذا هو الذي يثير شهوة الجنس في الرجل والمرأة، يكاد إنتاجه ينعدم إلى الصفر في أثناء فترة الصيام. استمعوا معي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: والصوم جنح، والصوم جنح. لو قرأنا في مختار الصحاح عن معنى كلمة جنة، يقال الجنة سلاح يستتر به المقاتل، كذلك الصوم سلاح يستتر به الصائم. حقا وصدقا صدقت يا سيدي يا رسول الله، وصدق الله العظيم إذ يقول عن رسوله الكريم: وما ينطق عن الهوى. فالصوم أعظم وقاية للوقوع في الشهوة، ولذلك كما جاء في صحيح مسلم من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة القدرة على الزواج وأعباء الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. انظروا إلى هذه الكلمات وتأملوها، النبي عليه الصلاة والسلام ينصح شباب الأمة بالزواج، وبين أن الزواج فيه إعفاف وإحصان، أغض للبصر وأحصن للفرج، لكن إذا كانت الظروف غير مهيئة ومناسبة للزواج، الشاب لا يجد شقة للسكن ولا يجد قدرة على الإنفاق، ماذا يفعل؟ هل يسير في طريق الحرام؟ هذا أمر لا يرضاه الله تبارك وتعالى. إذن عليه أن يتبع وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال عنه ربه عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم بين النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فضيلة الصيام، فقال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما معنى كلمة وجاء؟ الوجاء أو الوجع رد عروق الخصيتين، فهذا يشبه الخصاء، كأنك خصيته، كأنك أطفأت نار الشهوة. وهذا ما أكده الطب الحديث، أن الصيام يجعل الجسم لا ينتج الهرمون الجنسي، وإن أنتج بكمية ضئيلة قليلة جدا، تكاد تكون منعدمة تصل إلى الصفر. فأي شهوة تثير هذا الإنسان؟ فانظروا يا عباد الله، لو أننا طبقنا هذا الصيام في البلاد التي فيها السعار الجنسي والشهوات فتحت لها الأبواب على مصاريعها كأوروبا وأمريكا، وانتشرت الفاحشة وعمت البلوى، وانتشرت الأمراض الفتاكة والأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافنا، وما مرض النمم عنا ببعيد. أنا أفضل أن أستعمل كلمة النمم ولا أستعمل الكلمة الإنجليزية. نمم نقص المناعة المكتسب، والكلمة الإنجليزية مرض الإيدز، وهي اختصار لهذا المرض، مرض أو متلازمة نقص المناعة المكتسب. الفرنسيون مثلا يفخرون بلغتهم ولا يقولون عن هذا المرض الجنسي أنه مرض الإيدز، يقولون مرض السيدة. فلماذا لا نفخر بلغتنا وهي أعظم لغة وأشرف لغة، يكفيها عظمة وشرفا وفخرا أن الله تبارك وتعالى تكلم بها، والقرآن كلام الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها، والنبي عربي. فعلينا أن نقول عن هذا المرض، عافانا الله وإياكم، مرض النمم، نقص المناعة المكتسب. لو أن هذه الدول اتبعت هذه الطريقة الإيمانية في الصيام لانخفضت إلى حد كبير الشهوة الجنسية، ولاختفى هذا السعار الجنسي المدمر الذي فتك بالأسر ودمر حياة الكثيرين وحدث فيه ما حدث. نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عز وجل، بارك الله فيك، تفضل. تفضل.
أحبك في الله يا شيخ، ولا لنا حاجة.
أحبك الله الذي أحببتني فيه وبارك الله فيك.
شكرا.
العفو، في حفظ الله. أيضا إخوتي الكرام، من الأمراض التي يعالجها الصيام هي في الحقيقة كثيرة جدا، لكن نحن ذكرنا أهم شيء، الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية بأنواعها المختلفة، القلق والاكتئاب والإحباط وانفصام الشخصية، أمراض الجهاز الهضمي، أيضا أمراض الجهاز التنفسي، وبخاصة الربو الشعبي، ثبت أن الصيام له دور كبير في علاجه، وكذلك إخوتي الكرام حتى أمراض الكبد. لكن هناك ملاحظة أبداها الأطباء، قالوا أن الصوم يكون على عدة طرق، هناك صوم طويل جدا بدون أن يتناول المرء شيئا، هذا فيه إضرار بالبدن، ونحن نعلم أن الإسلام ما أمر بهذا الصيام، الإسلام أمرنا أن نصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وطيلة الليل نحن نأكل ونشرب، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام والصوم نصف الصبر. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام والصوم والصبر؟ هذا من باب العدل، لأن الزمان ينقسم إلى قسمين ليل ونهار، فنحن نصوم في قسم واحد وهو النهار، ونفطر في القسم الآخر وهو الليل. لو كنا نصوم في القسمين بالليل والنهار لقال النبي المختار عليه الصلاة والسلام والصوم والصبر، لكن من باب العدل الصوم نصف الصبر. وهذا هو السبب في أن الله تبارك وتعالى جعل ثواب الصيام عنده لا يعلمه إلا هو، كما جاء في حديث البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا عن الله عز وجل أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لو سألنا الكثير من الناس لماذا خص الله تعالى الصوم دون غيره بأن ثوابه عنده لا يعلمه إلا هو عز وجل، للأسف الشديد أن الإجابة دائما تكون خاطئة، يقولون أن الصوم عبادة السر، يستطيع الإنسان أن يدخل في حجرة مغلقة ويتناول الطعام والشراب ويخرج على الناس يظهر أنه صائم. لا يا إخوتي الكرام، ليس الصوم فقط بعبادة السر، بل كل الأعمال والطاعات عبادة سر. وأضرب لكم مثالا واحدا، الصلاة عبادة سر، الصلاة لا تصح بغير طهارة، فهل هناك بواب يقف على أبواب المساجد يقول للداخل أرني ذراعيك وشعرك وساقيك وقدميك غسلت أم لم تغتسل؟ يستطيع الإنسان أن يصلي بغير طهارة، عبادة سر. الصلاة فيها قراءة للقرآن وفيها ذكر للرحمن، يستطيع الإنسان في الصلاة السرية مثلا بدلا من أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الرحمن أن يقول أي كلاما حتى لو غنى بأغنية، فمن يعلمه سوى الله عز وجل. إذن عبادة السر ليست بمقصورة ولا محصورة في الصيام، بل كل الطاعات والعبادات عبادة سر. إذا كان الأمر كذلك فما هو السبب يا ترى في أن ثواب الصيام عند الملك العلام لا يعلمه إلا هو؟ يقول ربنا عز وجل في سورة الزمر وهو أصدق القائلين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن أثبت الله تعالى في القرآن الكريم أن الصابرين سوف يوفيهم رب العالمين أجرهم بغير حساب. وآنفا ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام والصوم نصف الصبر. إذن هذا هو السبب، كون الصيام نصف الصبر هو الذي جعل أجره تضاعف وعلى وارتفع، فلا علم لأحد بثوابه، كما قال رب العزة عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيضا إخوتي الكرام، ثبت أن الصوم يريح البدن كما ذكرنا من تخليصه من السموم والنفايات التي تدخل في الطعام والشراب والهواء الملوث الذي نستنشقه بأنوفنا كل يوم رغم أنوفنا، نستنشقه بأنوفنا رغم أنوفنا. طاقة الجسم تتجدد بالصيام، يقول الأطباء أن حاجة الجسم إلى البروتين في أثناء الصيام تنخفض إلى الخمس، والبروتين كما نعلم ينتج نواتج وعوادم تضر بالجسم، فنحن أثناء الصيام لا نحتاج إلا حوالي 20% من كمية البروتين التي نأخذها أو نأكلها في أيام الفطر. إذن إخوتي الكرام، كما قال ربنا عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالصيام جنة. العلماء كما ذكرت أو الأطباء يقولون الصيام ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تمتنع عن الصيام أيام طويلة، هذا مضر بالجسم والبدن والنفس. النوع الثاني من الصيام أن تصوم عن أشياء ولا تصوم عن أشياء كما يفعل أهل الكتاب، يعني يقول الواحد منه أنه صائم ويشرب الماء ويأخذ عصير، يقول لا أكل إلا ما فيه روح، أي فائدة تعود عليه؟ صفر. لكن الصيام المنضبط هو الصيام الذي فرضه الله تعالى علينا، هو أن تمسك عن الطعام والشراب إمساكا كليا لساعات محدودة، يعني أنت لم تطيل الصيام لعدة أيام، ولم تجعل مدة الصيام مخترقة بإدخال طعام أو شراب. هذه الفوائد التي ذكرتها والتي أقرها الأطباء ومعظمهم جلهم والجل قريب من الكل ليسوا من المسلمين، والفضل ما شهدت به الأعداء، لن تستفيد من هذه الفوائد إلا إذا كان صيامك وفقا للطريقة الإسلامية كما أمرنا ربنا عز وجل أن نبدأ الصيام من طلوع الفجر الصادق، كما قال عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض بالفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وأول الليل غروب الشمس. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ننتقل إلى آية أخرى من سورة البقرة، ونقف أيضا عن بعض أحكامها. هذه الآية تختص بالرضاعة، يقول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الآية فيها ثلاث معجزات. المعجزة الأولى أن الله تبارك وتعالى أمر الوالدات الأمهات بإرضاع الأبناء، والوالدات يرضعن أولادهن، إذن لا نأتي بمرضعة أجنبية ولا نأتي بحليب صناعي سواء كان حليب بقر أو غير ذلك. المعجزة الثانية قوله عز وجل: حولين كاملين، يعني أكد الله عز وجل على الحولين بذكر كاملين، والطب الحديث يقول أن هذه الفترة أخطر فترة في حياة الطفل، العامان الأولان من حياة الطفل أخطر فترة، جهاز المناعة فيه لم يكتمل، الأمراض تأتي بسرعة ولا سيما النزلات المعوية والإسهال. فخير وقاية بإذن الله عز وجل أن يكون راضعا من لبن أمه طيلة الحولين الكاملين. المعجزة الثالثة قوله عز وجل: لمن أراد أن يتم الرضاع، يعني الرضاعة التامة لا تكون إلا بإتمام الحولين، رضاعة لمدة عام نضاعة ناقصة، عام ونصف ناقص، وهكذا. تعالوا بنا نقارن بين الرضاعة الطبيعية التي أمر الله تعالى بها الأمهات، وهذا نداء فيه حلو وإشفاق، سبحانك ربي. نحن نقول أن الأب مشفق ورحيم وأن الأم حنون ومشفقة، لا والله، الله عز وجل أرحم بنا وأشفق بنا من آبائنا وأمهاتنا. والدليل على ذلك كما يقول أهل العلم أنه قال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سبحانك ربي، يوصيكم الله في أولادكم، يعني الله عز وجل أرحم بنا من الأم بواحدها. والدليل على ذلك قوله هنا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فعلى كل أم أن تتبع هذه النصيحة الربانية وأن تكون مستمعة لهذه النصيحة الإلهية. ما الفروق بين الحليب البشري، حليب الأم وحليب البقر؟ فروق كثيرة جدا. إلى حد قريب كان الأطباء يعتقدون أن حليب الأم ليس له من فائدة يتميز بها على حليب البقر إلا الارتباط النفسي بين الطفل والأم، لكن بالدليل القاطع والأبحاث المستمرة ثبت أن الرضاعة الطبيعية فيها فوائد للطفل وفيها فوائد للأم وفيها فوائد للمجتمع. تعالوا بنا نبدأ بالفوائد التي تعود على الطفل أولا الارتباط النفسي بين الطفل وأمه حينما يرضع من ثديها، ثانيا أن حليب الطفل في درجة حرارة سبحانك ربي بدون تسخين ولا تبريد ملائمة تماما لصحة الطفل، كمية البروتين الموجودة في لبن الأم يمتصها الطفل بالكلية، بينما كمية البروتين الموجودة في لبن البقر مثلا ضعف الكمية الموجودة في لبن الأم، فيمتص نصفها ويدخر النصف الآخر، فمما يؤدي إلى مرض البدانة والسمنة بعد ذلك. يعني لوحظ أن الأطفال الذين يتغذون على رضاعة صناعية من حليب البقر مثلا معظمهم يصاب بالبدانة والسمنة. لما؟ لأن كمية البروتين في حليب البقر ضعف كمية البروتين في حليب الأم. أكثر من ذلك، المدة اللازمة لامتصاص بروتين حليب الأم 15 دقيقة ربع ساعة، بينما المدة اللازمة لامتصاص نفس القدر من بروتين حليب البقر ساعة كاملة 60 دقيقة، أربع أضعاف المدة التي يستهلكها أو يمتصها الجسم بالنسبة لحليب الأم. يعني هذا معناه أن حليب البقر يمثل طاقة زائدة وإجهاد مستمر بالنسبة للجهاز الهضمي. أضف إلى ذلك أن حليب الأم فيه مواد مناعية يسمونها بالإميونوغلوبولين. الإميونوغلوبولين هذه تساعد على قتل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، بعكس حليب البقر. معنا اتصال إن شاء الله، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أسأل بالنسبة للصيام بالنسبة للكوليسترول والدهون،
نعم،
مفيد ولا لا؟ عشان الدكتور كان قال لي إن هو مش مفيد.
لا، مفيد جدا. هذه أبحاث يعني في أعلى الجامعات الأوروبية والأمريكية، ثبت أن الصيام بشرط أن يكون الصيام صيام المسلمين،
أيوه،
يعني من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أيوه، يتسبب بإذن الله في إزالة الكوليسترول وإزالة الدهون.
متشكرة أوي.
لكن بشرط إن شاء الله تؤخر السحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
أيوة،
يعني تسحروا فإن في السحور بركة،
أيوة،
ولا يزال المسلمون بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعني إن شاء الله إذا كان الفجر مثلا على الساعة الرابعة يكون السحور قبلها بربع ساعة وعشر دقائق، وجزاكم الله خيرا. ثبت إخوتي الكرام أن حليب الأم فيه مواد مناعية تحمي الجسم من الأمراض، تقاتل وتقتل البكتيريا والفيروسات والطفيليات، يسمونها بالإميونوغلوبولين. والدليل القاطع على ذلك أنه ثبت أن أمعاء الطفل الذي يتغذى على حليب البقر فيه بكتيريا وفيروسات وطفيليات 10 أضعاف ما يوجد في أمعاء الطفل الذي يتغذى على حليب الأم. فانظروا يرعاكم الله، يعني إذا كان هذا طفل يتغذى على حليب الأم وكان هناك مثلا 10,000 جرثومة أو فيروس، فإن المتغذى على حليب البقر هناك يعني اضرب في 10 100,000. أيضا ثبت أن جلد الأطفال المتغذين على حليب الأم ألين وأنعم، وأن الرؤية عندهم أكثر حدة وأحسن بصرا، وأضف إلى ذلك الأشياء الكثيرة. يعني لو أتينا، أعتقد أن وقت البرنامج قارب على الانتهاء، على فوائد ومنافع تحصلها الأم إذا أرضعت ابنها رضاعة طبيعية. أولا هذه فائدة متكررة عند الأم وعند الطفل، الإشباع النفسي، حينما تضم الأم طفلها إلى صدرها فتجد راحة وإشباع نفسي. ثانيا معلوم أن الرحم قبل الولادة يتمدد ويتسع إلى 20 ضعف ليسمح بخروج الولد منه. بعد خروج الولد وانتهى عملية الولادة لابد من انقباض الرحم حتى يعود إلى حالته الطبيعية. ثبت أن إرضاع الأم لطفلها من ثدييها يساعد جدا في إرجاع الرحم إلى حجمه الطبيعي، بعكس الأم التي ترضع ابنها من حليب البقر، يعني لا تقوم بإرضاعه من ثدييها، فإن الرحم لا يعود كما كان بل يكون أكثر في الحجم. أيضا ثبت أن الرضاعة الطبيعية فيها فائدة للأم في وقايتها من سرطان الثدي، ووقايتها من سرطان الرحم، ووقايتها من سرطان المبيض. للأسف الشديد كانت هناك إعلانات تقوم بها إحدى الممثلات، وهي تقوم بالكذب والافتراء، تقول للناس، تحرضهم على عدم الإنجاب وتخفيض النسل أو تحديد النسل، وتقول ان الام يعني اذا انجبت كثير اذا لم تنجب يعني سوف تحمي نفسها من اللي بتسماش يعني السرطان. لا والله العكس هو الصحيح، كلما انجبت المرأة كلما كان في انجابها وارضاعها لاطفالها حماية لها باذن الله من سرطان الثدي، وحماية لها باذن الله من سرطان الرحم، وحماية لها باذن الله من سرطان المبيض. فلماذا هذا التدليس ولماذا هذا الكذب والافتراء؟ نسأل الله السلامة. ايضا ثبت ان ارضاع الام لطفلها اقوى مسكن طبيعي للالام، وايضا هو يساعد على نوم الام كما يساعد ايضا على نوم الطفل. ليس هناك شيء يساعد على نوم الطفل الطبيعي من ان يلتقم ثدي الام بعد ان ياخذ وجبته ينام في هدوء وراحة، وكذلك الام ارضاعها لطفلها يساعد على نومها ويحفز المراكز المتصلة بالنوم في المخ على أداء عملها على الوجه الأكمل. لو انتقلنا إلى منافع عامة نجنيها من جراء الرضاعة الطبيعية، هذه المنافع يقول عنها العلماء في أمريكا ثبت أنه لو كانت الأمهات يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية لأمكن أن نوفر في العام الواحد مبلغا كبيرا قدره 4 بليون دولار. 4 بليون دولار ضائعة في الرضاعة الصناعية. أضف إلى ذلك أننا بالرضاعة الطبيعية نجنب العالم من خطر التلوث. قد يقول قائل أو يسأل سائل أي تلوث يتصل بهذا الأمر؟ نعم إخوتي الكرام، تجفيف ألبان الأبقار، إعداد الزجاجات لإدخال هذا الحليب، النفايات التي تنتج من هذه الزجاجات وغيرها، كل هذا يكون عاملا كبيرا يلوث البيئة. إذن هذه منفعة كبيرة تحل علينا لو أننا قمنا بالرضاعة الطبيعية وتركنا الرضاعة الصناعية. إذن إخوتي الكرام نفهم الآن تماما الحكمة من أمر الله عز وجل للأمهات في قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقد ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع كما ذكرت آنفا أن أخطر حياة، أخطر مدة زمنية في حياة الطفل، هم يقولون أخطر يوم في حياة الطفل اليوم الأول. ولا ننسى أن الثدي يفرز أول ما يفرز لبنا حتى يكون يعني ليس كاللبن العادي، يسمونه بالسرسوب أو اللبأ. هذا اللبن محمل بأكبر كمية من مضادات البكتيريا والفيروسات، أجسام مناعية في غاية القوة تحمي الطفل بإذن الله عز وجل من كل خطر عارض، لأن اليوم الأول في حياة الطفل أخطر يوم. يقولون ثم يأتي الأسبوع الأول أخطر أسبوع، ثم يأتي الشهر الأول أخطر شهر، ثم يأتي العام الأول أخطر عام، ثم يأتي أخيرا العام الثاني هو الذي يليه في الخطورة. إذن لو أننا قمنا بإرضاع الأطفال في العامين الأولين من لبن الأم واستغنينا تماما عن الألبان الصناعية كحليب البقر أو غيره، فإننا بإذن الله تبارك وتعالى نهيئ طفلا سوف يشب على قوة ومناعة، لأنه في هذين العامين الأوليين في حياة الطفل يكون عرضة للإصابة بكثير من الأمراض وعلى رأسها النزلات المعوية والإسهال، وهذا يكلف الدول الكثير من الأموال في علاج الأطفال. فالحمد لله عز وجل على هذه النعم، والحمد لله عز وجل على إرشاداته التي من بها علينا في كتابه الكريم. لكن هل من مستمع؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنريهم